بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقطر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات. قفايا نسأل الدار، فنسأل الدار التي خف أهلها، يا مساء عهدها بالصوم والصلوات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة على صلوات. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشق فراتي، تصف عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأدريت دمع العين في الوجنات. شلها الوادم عليكم يا شراف العرب يمداد، خلوكم شتت بالبر ومنكم تلقبر ببلاد. وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، ياهو المادر بالسم وشبدا مرد وتخذن، وحتى الطفل ما يسلم والعريس من عدكم بدم النحر يتحنى. اغمضتم يا هلها البيت من عدها يشيب الراس، خلت شتل هذا نقول عادة وجرت عند الناس. لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس، والنسوان يسبوها وعلى الهزل يرشبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسحة الأمر وفسحة الزمن، وهذه المهلة التي أعطاها الله لعباده هي رحمة من الله لمن يعرف قدرها ولمن يستثمرها على وجهها الصحيح، قبل أن يهاجمه الموت وقبل أن يداهمه هاجم اللذات. ما دام في الأمر فسحة فهناك مجال واسع للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هناك مجال واسع لمعرفة الحقيقة، هناك حقيقة كبرى أيها الأحبة ويجب أن نعرفها. ومع الأسف الشديد ما أتحدث عن العالم الغارق بالكفر والفساد والظلم، أولئك لهم يوم معلوم، ولكني أخص بحديثي هذا المسلمين بصورة عامة. المسلمون اليوم هم المعنيون قبل غيرهم بخطاب القرآن الكريم، هم المعنيون قبل غيرهم بحمل رسالة الإسلام إلى العالم، ولكن إذا ما يعرفوا الرسالة كيف يحملونها وفاقدوا الشيء لا يعطون. أسألكم بالله، لو أخذتم خارطة العالم الآن ونشرتموها أمامك وعلمتم على الدول وشعوب الأرض 6 مليارات إنسان في العالم، والقرآن الكريم يوجه الخطاب للإنسان، فبالله عليكم من هؤلاء يوجه إليه الخطاب؟ لا شك أن الخطاب للجميع، لكن أنا أخص المسلمين بالذات بكلمتي هذه. من منهم يستحق أن يكون فيه قابلية وفيه حالة خاصة لاستيعاب واحتواء الخطاب؟ ونحن نعلم أن الخطاب لا يوجه إلا بشرطين أساسيين، أن يكون في المخاطب قوتان، قوة في عقله وقوة في بدنه. القوة التي في العقل لفهم الخطاب، من هذا الخطاب؟ ما هي طبيعة الخطاب؟ وما هي طبيعة صاحب الخطاب؟ ولمن يوجه هذا الخطاب؟ وما المقصود به؟ وهل هو خطاب فرد بعينه أم أنه أمة؟ وإذا كانت أمة، هل هي أمة محدودة أم أنها أمة ممتدة عبر الأرض وعبر التاريخ وعبر السماوات والأرض؟ أرجوكم أحبتي، هذه الليلة دعونا نتأمل بحق الإمام زين العابدين المظلوم عليكم. دعونا نأخذ شيء بحياتنا، نجلس جلسة فيها نوع من الجد وفيها مصداقية، إنه الجد لا اللعب والصدق لا الكذب، لنأخذ هذه الرسالة وهذا الخطاب ونحمله إلى العالم كله. اليوم الناس إذا أخذتم الخارطة أقول ونظرتم إليها، فلا شك أن الخطاب يوجه إلى المسلمين، والمخاطب فيه قدرتان قلت لكم، طاقتان، طاقة في عقله لفهم واستيعاب الخطاب، وطاقة في بدنه لتطبيق مضمون ومحتوى الخطاب. وإذا سقطت إحدى الطاقتين سقط التكليف بمقدار الطاقة التي تسقط. إذا سقطت طاقة العقل سقط التكليف كله، ولكن إذا سقطت طاقة البدن لا يسقط التكليف كله، إنما يسقط تكليف الجارحة في البدن التي سقطت فقط، ليس أكثر من ذلك. عندي ألم بمعدتي ما أتحمل الجوع يسقط الصيام عني، لاحظ، عندي ألم ببدني لا أتحمل الطواف ومناسك الحج والرواحل الحج يسقط الحج عني، عندي قلة بمالي يسقط الخمس والزكاة عني وهكذا، ولكن ما يسقط الحق الأكبر، لأن العقل موجود والمسؤولية موجودة والبرهان والحجة كاملة وبالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الآن لاحظ، نحن مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والمسلمون اليوم 1.5 مليار مسلم، والزهراء سلام الله عليها خاطبتهم وقالت لهم إن تركتم أهل البيت فابشروا بسيف صارم وفطوة معتد غاشم. أنا ما أشرح الكلمات لأن ما في وقت، إنما أعطيك اللآلئ والذرر التقطها أنت بقلبك وعقلك ومشاعرك. أبشروا بسيف صارم وفطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدة. أنتم آبار بترول مغطي العالم ولكنكم تبحثون عن رغيف الخبز مصر. يدع فيئكم زهيدة وجمعكم حصيدة. فيا حسرة لكم، الزهراء تقول فيا حسرة لكم وأنا بكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما هي لا أكرهها في الدين، لكن ممكن النفس تكره أهل البيت حقيقة؟ هل يوجد قلب ينفر من علي بن أبي طالب؟ هل توجد فطرة تنفر من فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ هل يوجد فؤاد لا يحمل حب الحسن والحسين؟ ممكن هذا الشيء يكون أيها الأحبة؟ فلاحظوا المسألة إذن من أين تبدأ. المسلمون تركوا أهل البيت، وأقولها بأسف شديد، لأنه الحالة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم تدل على أنهم تركوا أهل البيت. الحالة نفسها، ولو تمسكوا بكتاب الله وعترته لعاشوا سادة في الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الثقلين وهو موجود في الصحاح وفي صحيح مسلم يخرجه على حقيقته: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. الآن جاءوا غيروا العترة إلى السنة، والحال في الصحاح ما موجود وسنتي أبدا، هذا صحيح مسلم والبخاري وكل الصحاح الستة ما فيها وسنتي، فيها وعترتي أهل بيتي. صحيح مسلم يقول قال رسول الله: الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. مع ذلك جاء التحوير حتى لهذا الحديث، تأملوا التعبير، اللي ينكر وسنتي فقط الإمام مالك بن أسد بن أنس في الموطأ كتابه ومرسل الحديث ما مسند، يقول بلغنا ما في إسناد، بينما في الصحاح الحديث مسند وعترتي أهل بيتي. مع ذلك تجد المسلمين يتركون حتى الصحاح اللي يعتمدون عليها، يتركوها يذهبون إلى مالك بالموطأ يذكر حديث ما إلى سند ضعيف يركزون عليه، لأن ما في أهل البيت، في وسنة فقط. طيب وهل هناك سنة من دون أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ الآن لاحظوا الدقة والتعبير، لاحظوا، أقول لكم كلمة: أمير المؤمنين سلام الله عليه لا بد من ذكر هذه الإشارة مع هذه الوجوه الطيبة. الإمام علي سلام الله عليه يقول: أنا كتاب الله الناطق، يوم رفعوا المصاحف على الرماح في فلسطين قال: ويحكم هذا كتاب الله الصامت وأنا القرآن الناطق. وما في أحد يرد على علي بن أبي طالب هذا الكلام، لأن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت وهم عدل القرآن، يقول أنا كتاب الله الناطق. فأن تلاحظ الآن واحد يأتي ويقول الرسول ترك القرآن والسنة والعترة، فنقبل هؤلاء الثلاثة، صح ولا مو صحيح؟ مثل واحد يترك ثلاثة أولاد، ثلاثة أشبال بارين طيبين، لكن اثنين ما يحكون ما ينطقون، وواحد من الثلاثة ناطق يتكلم، فلمن الرجوع يكون؟ نعم، تجارب هذا الكلام. القرآن يحتاج إلى كتاب ناطق، يحتاج إلى إمام ناطق، يحتاج إلى إمام اسمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، إلى الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، إلى علي زين العابدين سلام الله عليه. هذه القضية من هنا تبدأ أحبتي، لما تشوف الإمام علي بن الحسين زين العابدين، هذا النور الصافع أبو الأئمة الأطهار بعد أبيه الحسين، تلاحظ بها الأيام ينقل على بعير أضلع من الكوفة في العراق إلى دمشق في الشام والجامعة في عنقه مغلول اليدين. فقط فكر بهذا الشيء، أرجوكم فكروا فيه، فكروا فيه، هذا تاريخ موجود في التاريخ، ما في أحد ينكر هذه الحقيقة. هذا الذي نراه الآن على الناقة أو على الجمل مقيد بالسلاسل والأغلال، مقيد بالسلاسل والأغلال على اتساع المسافة وطول الرفعة التي تجري بين الكوفة والشام، هو علي بن الحسين زين العابدين. زين العابدين، الجامعة في عنقه والغل في يديه والقيد في ساقيه رجليه، وأمامه رأس أبيه الحسين. الحسين ريحانة رسول الله. يا أخوة، التاريخ يحتاج أنك تقرأه بقلبك. أقرأ التاريخ بقلبك، ما يحتاج تفتح تاريخ القمري وابن الأثير، لا، انظر إلى قلبك ماذا يقول. على الرمح رأس الحسين ريحانة رسول الله. الرسول اليسان يأخذ الحسين. أقرأوا أحمد بن حنبل في مسنده، أحمد بن حنبل في مسنده يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد فوقع بصره على صبية يلعبون، وكان بينهم الحسين سلام الله عليه وله من العمر سنتان. يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية ذكرها جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وهؤلاء كلهم. يقول: خرج رسول الله من المسجد فلما وقع بصره على الحسين صابت عيناه بالدموع. تأمل، وهذا الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك ما يعمل عن الهوى ولا يتحرك حركة إلا بأمر الله. فصار يسابق الحسين في الشارع، ثم مسكه وجلس على قارعة الطريق وجعل الحسين، هذه الرواية قالها أحمد بن حنبل والخوارزمي في مقتل الحسين وفي كتب الصحاح والحديث والتاريخ، لاحظوا دقة التعبير، يقول: فوضعه على رجليه. ثم شايف أنت في البيت ماذا تصنع مع ولدك الصغير؟ أحيانا تستلقي على قفاه وتحمل الطفل الصغير على ركبتيك ترفعها هكذا، يعني الآباء يصنعون هذا الشيء. هذا الصنيع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل في الشارع العام. وهذا الرسول العظيم الذي يتحدث عن القرآن يقول: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الرسول العظيم الذي يقول: إنك لعلى خلق عظيم، ويقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يجلس على قارعة الطريق فيتمدد هكذا على قفاه يرفع الحسين وأصحابه يرون، حتى يجعل وجه الحسين على وجهه وصدر الحسين على صدره، ثم يضع فمه الطاهر على فم الحسين ويقول هذا الحديث: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. وهذا الحديث يذكره المسلمون تعالى. تعمل التعبير، يعني عيون الحسين عيوني، عين الحسين عيني، ووجه الحسين وجهي، وصدر الحسين صدري، وروح الحسين روحي، حسين مني وأنا من حسين. ثم قال: أحب الله من أحب حسين. ثم يقول الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. ثم يقول الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. الآن علي بن الحسين زين العابدين مقيد بالسلاسل والأغلال، والمصيبة الأكبر أن بنات رسول الله زينب بنت الزهراء بنت علي أمير المؤمنين بنت النبي، وأم كلثوم زينب الصغرى، وفاطمة بنت الحسين، وسفينة، وبنات شيبة الحمد وعمر العلا، وبنات البيت الهاشمي الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، على نياق سبايا أيضا جايبهم بن أمية ويزيد بن معاوية، والشجرة الملعونة في القرآن تحمل هؤلاء إلى الشام. ويزيد جالس على ربع جيرون، فلما طلعت عليه المحامل والرؤوس على الرماح عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس دخلوا الشام. هو قال: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربع جيروني نعب الغراب، فقلت: قل أو لا تقل، فلقد قضيت من الرسول ديوني. هذا كلام يزيد بن معاوية. ألا يجب أن نتأمل أيها الأحبة؟ نحن نعلم كيف تقيم الإنسان. الإنسان كيف تقيم؟ تقيم الإنسان بكلمته بكلامه بفكره بفعله بأعماله. ويجب أن يكون لك مرجع في القرآن الكريم ترجع إليه يدعم هذا الشخص. تعال إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا في كل حياتهم. أنا أقول لكم هذه الحقيقة وخذوها مني واكتبوا عنها. في كل حياة أهل البيت لم يسجل التاريخ عليهم وضدهم خطأ واحد أبدا ولا خطأ. هذا التاريخ كله حتى تاريخ أعدائهم، حتى أن التاريخ كتب بأقلام معادية لأهل البيت أيضا ما تمكنوا أن يسجلوا أخطاء أهل البيت لأن ما عندهم أخطاء. أتعمل التعبير. بعدين بالطرف المقابل تجد الذين يحاربون أهل البيت فئتين، المنافقين أو المنافقون والخوارج، وهم كلهم حتى الخوارج أيضا منافقون. فممكن تقول أن المنافقين هم الذين يحاربون أهل البيت، دائما المنافقون ضد أهل البيت. الآن بالطرف الآخر انظر إلى أي خليفة من خلفاء المسلمين حاربه المنافقون، لم تجد خليفة أبدا لا في الخلفاء الأولين لا عند أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عند معاوية ولا عند يزيد ولا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني العباس ولا خلفاء آل عثمان أبدا إلى اليوم ما تجد خليفة ظهر المنافقون وحاربوه إلا أهل البيت دائما المنافقين يحاربون. وهذه حقيقة. وأتحدى أي واحد يجيب لي كتاب الآن أو بكرة أو بعد 20 سنة يقول لي فلان خليفة ظهر المنافقون وحاربوه، مستحيل أبدا. ما تجد المنافقين إلا ضد أهل البيت، إلا ضد علي سلامه وضد الزهراء وضد الحسن والحسين سلام الله عليهم اجمعين. ولذلك كلمات اهل البيت تعبر عنه كلامهم. يا حبيبي الامام الجواد سلام الله عليه قيل له سيدنا ما فضلكم على سائر الناس؟ الامام اعطى السائل جوابا يوافق عقل السائل فقال له الفضل اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني وأعطانا إياه أن الناس يحتاجوننا ونحن لا نحتاج إلى أحد منهم. تأمل التعبير. وهذا واقع. الناس كلهم يحتاجون أهل البيت وأهل البيت ما يحتاجون منهم. الناس كلهم يحبون أن يكونوا من أهل البيت لكن أهل البيت ما يحبون أن يكونوا من الناس لأن الله أظهر عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. لاحظين كيف؟ يعني ممكن واحد من أهل البيت يحب أن يكون مثل سائر الناس تنزع منه العصمة والمقام والفضيلة والخصائص والفضائل؟ لا، هذه عظمة. لذلك هنا عندما تأتي إلى كلامهم تجد كلامهم والله يهز الجبال. نحن نعلم أن الكلمة أحيانا تأخذ عمر قائلها وقوة صاحبها. واحد يتحدث بكلمات تموت الكلمات على شفتيه لأن ما فيها معنى. وهي أقول للشباب دائما أحيانا كلمات عمرها 24 ساعة يوم واحد مثل كلام الجرائد والصحف. الآن إذا واحد يجيب لك جريدة البارحة ما تقرأها ترمين يقول هذا الكلام ما على قيمة خلص انتهى وقت انتهى. لاحظ. وكلمات تبقى ما دام قائلها على قيد الحياة. يمكن عند وسائل إعلام يمكن عند جهات معينة تنفخ بكلامه وتلقى الكلمات لكن إذا مات ماتت كلماته معه وراح. إلا أهل البيت تعال إلهم واسمع كلامهم، اسمع كلامهم، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولاحظ هذا الرسول العظيم عندما يتحدث كأنما ينحت كلامه من السماوات وعالم الملكوت. الله أكبر. شوف كلماته كلها نور. أهل البيت كذلك لما تجي إلى الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه واقرأوا نهج البلاغة وانظروا انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي يتكلمه أمير المؤمنين روحي له الفداء ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيف ما جاء فقير إلا بما مسع به غني هذه الكلمات الرائعة. إذا جئت إلى الإمام الحسن روحي له الفداء، شوف كلمات الإمام الحسن، كأنك تفتح بحرا من العلم والفقه. كلمات الإمام الحسين وخصوصا دعاء الحسين يوم عرفة، اقرأوا هذا الدعاء العظيم القدر، هذا الدعاء الذي يضمنه الإمام الحسين سلام الله عليه علوم متنوعة. وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني. ماذا تعني؟ هاي كلها قواعد في التربية، لأن زجر الأم والأب للولد هذا الزجر يكسر شخصية الطفل، يجعل عنده حالة من انفصام الشخصية، من ضعف الشخصية. لذلك لاحظ لا يزجر الطفل أبدا. هذه أم الفضل لما حملت الحسين وقرصته بيدها حركة هكذا صدرت منها، فبكى الإمام الحسين سلام الله عليه وهو صغير، عمره 6 أشهر، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضنه وأخذه من أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وقال كلمته العظمى، قال من ينسب الغبار عن قلب الحسين. هذا منهج في التربية عظيم، لأنك عندما تزجر الطفل تخلق حالة من الغبار التربوي في قلبه. قال من ينفض الغبار عن قلب الحسين. هذه الكلمات تبقى ما دامت السماوات والأرض موجودة. إذا وصلت إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين تقرأ سيرة ذاتية من أروع ما تكون، لأن الإمام السجاد تلقى المجتمع متهالك بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. الحكام بنو أمية، الشجرة الملعونة في القرآن، يزيد ابن معاوية الحاكم بعد مقتل الإمام الحسين، يزيد ابن معاوية أباح المدينة 3 أيام لجيشه، وهذه حقيقة قرأوها. ودخل الجنود على الحرائر وعلى الأبكار وعلى العذارى وعلى الفتيات وعلى المخدرات، وداسوا عفافا المحصنات، وهذا تاريخ بني أمية. وآخر سنة من عمره صار يضرب الكعبة، يزيد ابن معاوية يضرب الكعبة بالمنجنيق رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح. هذا بول السلامة يقول يا أيها المؤذن في الصباح لا ترفع صوتك، لأن أمير الفاسقين يزيد نائم، لا تزعجه. رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي. ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد مهلة راحي، تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح، عمست في الدنان فلم تدمس بلثم، حتى يقول في آخرها أيها المؤذن المبكر لا تهتف، وإن شئت فاعتصم بالبحاح. هذا آثر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد يزيد جاء ولده معاوية، بعد ذلك جاء مروان بن الحكم حكم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك. أنتم تسمعون هالأسماء وموجودة في المدارس وليست غريبة على أولادنا. الغريب على أولادنا أن يسمعوا تاريخ الحسن والحسين، أما أن يسمعوا عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، هذا موجود التاريخ الإسلامي، ما يدرس إلا تاريخ بني أمية، تاريخ أهل البيت ما يذكر أحد أبدا. وهاي الخيانة للأجيال، لأن أطفال يطلعون ما يدرسون إلا هذا الشيء. ذاك اليوم أقرأ كتاب يوازي ميزان الاعتدال، يوازي يتحدث سبحان الله، يتحدث في ترجمة عن عمر بن سعد، عمر ابن سعد تعرفونه، قاتل الحسين، ذابح الحسين، اللي احرق بيوت آل رسول الله يوم عاشوراء. بالترجمة ما انت وياك كاتب تحت ترجمة عمر بن سعد كاتب عنه وهو ثقة، الله اكبر، وهو رجل ثقة. اخذنا منه هذا الحديث، رجل ثقة يعتمد على حديثه، وهو قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء. في اكثر من هذا التهافت بالله عليكم؟ هذا اللي يقتل الامام الحسين يكون ثقة، تمسك اللي يقتل انسان من سائر الناس، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما ومهينا. فكيف اللي يقتل الحسين يكون ثقة؟ فواحد يجي يقرأ عمر بن سعد ثقة، تعظم. كما انه في بعض البلاد المدرسة الابتدائية اللي ذكرتها لكم قبل يمكن 10 سنوات، وانا امشي في بعض البلاد العربية الاسلامية فاجد مدرسة ابتدائية للاطفال اسمها مدرسة عمر بن سعد، دار علم باسم عمر بن سعد قاتل الحسين. فشوف الاوراق كيف مخلوقة ومخلوطة ومبعثرة، فمن اين تأخذ الطريق الصحيح؟ من هذا المنبر، من اهل البيت. شوف الامام زين العابدين سلام الله عليه، استلم الامام زين العابدين مجتمع محطم الظلم في كل مكان، الاحرار في السجون، ما يستطيع احد ان يرفع صوته ويقول باسم اهل البيت، لاحظ الطرب والغناء والفساد في كل مكان. بني أمية وهذه طريقتهم إلى الآن، إلى الآن تشوف الطريقة ماشية بين الشباب، في كل مكان يزرعون لك الغناء والطرب والموسيقى والخمر والاستهتار والشطرنج والقمار والتهتك في كل مكان. حتى الشباب ما يكون عندهم أخلاق، الشاب إذا دفعت على موائد الخمر والقمار والحشيشة والمخدرات هذا الشاب سقط انتهى، بعد ما تنتظر منه شيء. بينما الشباب عمدة المجتمع، يعني يجب ان تخلق هناك وزارة في العالم الاسلامي للشباب، لإدارة شؤون الشباب، لحفظ الشباب، لإتاحة الفرص لهم. هذا المعنى الذي يرتد عليه زين العابدين سلام الله عليه، يعني. لكن هذا الشيء ما موجود الآن في العالم. يدرسون الشباب من ناحية الطاقة الجسدية فقط، يفتحوا لهم ملاعب للرياضة، جيد، الإسلام ما يمنع الرياضة، بالعكس الرياضة حلوة، لكن هذه طاقة بدنية فقط، أما الطاقة النفسية مهملة، الطاقة الروحية مهملة. ولذلك أقل شيء يقع خلل فني في ملعب من الملاعب الرياضية، ها، تشجيع فريق على حساب فريق اخر، تشوف الدماء والضارب والناس اللي تشوفهم انت الان قبل لحظات كل واحد يبين نفسه على انه مودرن عصري، شوفهم يتقلبون الى وحوش، يتحولون الى وحوش في كل مكان في العالم، وانتم لاحظين هذا الشيء، لانهم علموهم رياضة الجسم لكن ما علموهم رياضة النفس ولا رياضة العقل ولا رياضة الروح، ولا أعطوهم قضية يحملونها، لأنما جعلوا قضيتهم فقط كرة القدم، وجعلوا البطولة فقط لمن يرسل كرة القدم ويستخرج هدف معين، وإلى شعوب الأرض تستقبل هذا البطل العظيم اللي إجا وراح يحل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية كلها، والعالم طاير والشوارع والأسواق مغلقة، لأنه هذا هدف، طلع هدف في رعوي. أنا أيضا أشجعه، لكن يجب أن يكون هدف آخر معه في روحه وفي نفسه. لاحظ كيف؟ هاي طاقات هائلة تصرف 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 في هذا الجانب. أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. رياضة للنفس. يقول: وعيب الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى الفرس مطعوما وتقبل بالملح مهجوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نبض معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائم من عشبها فتبرك وتشبع الربيض من رعيها فتهجع، ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذا عيله إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة. روحي فداء لتراب أقدامك يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا مولاي. شوف أهل البيت، انظر إلى الإمام زين العابدين ماذا صنع بأبيهم، جاء إلى هذا المجتمع الذي هو عبارة عن هلكة وجرحى ومجموعة من الناس اللي ما عارفين الطريق أمامهم. بعد واقعة الطف حصلت الهزة في الضمائر وفي الوجدان وفي النفوس. فكل الحسين حتى عمر بن سعد عليه اللعنة وسوء العذاب وقف يوم العاشر يد، ولكن هل ينفعك هذا الدم؟ والشمر كذلك يا ابن راعية المعزة ينفعك هذا الدم؟ وأنتم قتلتم سيد شباب أهل الجنة. وإذا الكون تغير، السماء مطرت دما، انت تنكر؟ أنا ذاك اليوم قبل سنتين أو أكثر قلت أنه في دائرة المعارف البريطانية كتبوا وجاءوا الشباب الله يبارك فيهم قبل يومين أعطوني النص أخذوه من دائرة المعارف البريطانية من الكمبيوتر من الإنترنت وأعطوني إياه، وأنا قلت أنه موجود في دائرة المعارف البريطانية أن السماء مطرت دما في بريطانيا. كاتبين التاريخ ما يقولون يوم عاشوراء، التاريخ اللي مكتوب إذا تحول إلى تاريخ هجري يطلع يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. الآن بالإنترنت يقولون عبد الحميد المهاجر يقول اسمعوا اسمعوا يقول السماء مطرت دما في بريطانيا، وفقط هذه الكلمة اللي قبلها واللي بعدها يقطعوها، شفت كيف؟ للأمانة يعني، لأمانة النقل يقطعها يقول اسمع اسمع هذا الشيخ يقول السماء مطرت دم في بريطانيا، تعال نضحك على عقليتنا، ويقطعون كلام الأول والكلام الأخير يأخذون فقط هالكلمة هاي العبارة فقط أن السماء مطرت دم. سيدة زينب سلام الله عليها تقول: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون، فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. هذه كلمات عقيلة زينب. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه اتجه إلى المحراب بأبيهم، وجد أن المجتمع الناس يحتاجون إلى تربية، حقوقهم مسحوقة، سحقت الحقوق كما هي مسحوقة الآن في العالم. فقام كتب الإمام رسالة الحقوق، وأرجوكم من كل قلبي اقرأوا رسالة الحقوق لعلي بن حسين سلام الله عليه، اقرأوها، إذا فيكم واحد عنده قدرة أن يترجمها إلى لغات أخرى فليترجمها. بينوا للعالم أن علي بن حسين سلام الله عليه قبل 1350 سنة كتب رسالة الحقوق، وتلك الرسالة هي أعظم رسالة في تاريخ البشرية كتبت عن حقوق الناس وحقوق الإنسان، واللي تبدأ من الحق الأكبر لله وللرسول ولأهل البيت. ثم بعد رسالة الحقوق الإمام كتب الصحيفة السجادية، هذا البكاء في المحراب بأبي وأمي. وإذا الصحيفة السجادية مجموعة من الأدعية، والله الذي لا إله غيره، لما تقرأ الصحيفة السجادية تجد في كل دعاء عشرات الأبواب من العلوم المختلفة وليس علما واحدا. في التربية عنده أدعية خاصة في مناهج التربية، كيف يضع مناهج التربية الإمام السجاد؟ وتولني في جيراني وموالي وأهل بيتي، هذا الدعاء العظيم. في بناء الأسرة وتكوين العائلة عند الإمام زين العابدين أدعية من أروع ما قيلت في القضايا الاجتماعية. كذلك في حل مشكلات الناس الاقتصادية السياسية الثقافية، كلها يذكرها الإمام زين العابدين، ويذهب معك حتى يأخذك إلى مجالات العلوم الطبيعية، في الرياضيات عند أدعية موجود، في الفيزياء، في الكيمياء. لعلك تستغرب، الشيخ يقول الإمام عنده دعاء بالفيزياء في دعاء يوم الأحد وما بعده، سبحانك اللهم تعلم وزن، احفظوه سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، هذا فيزياء ولا مش فيزياء؟ سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. شوف هذا دعاء زين العابدين سلام الله، دعاء الإمام السجع. ويأتي إليه طاووس اليماني يراه متعلق بأستار الكعبة، وينبعث منه صوت يفتر الجلمود، الصخر الجلمود. هذا الإمام السجاد عند صوت حزين لما يقرأ القرآن، كان في بيته يقرأ القرآن، السقاف اللي يسقون ماء يدورون على البيوت يمرون به، فإذا سمعوا صوته صعقوا، يعني وقعوا من التأثر الشديد اللي يحدث صوت الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طاووس اليماني يقول رأيته متعلق بأستار الكعبة، يقول إلهي غارت نجوم السماوات وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين يا رب العالمين، أسألك بحرمة حبيبك المصطفى ألا تحرمني من النظر إلى وجه نبيك محمد في ساحة المحشر. ثم وقع مغمنا. يقول جئت رأيت هذا الإمام زين العابدين، سيدي أنت ابن رسول الله، أنت قطعة من نور النبي، وهكذا تقول. الله الله، شوف الدرس العظيم الذي يعطيه الإمام هذا لنا جميعا. قال يا طاووس إن الله جعل النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. شوف شوف المعنى الدقيق، وهو نفسه بأبي أمي لما يدخل هشام بن الحكم ويريد أن يستلم الحجر. شوف هيبة الإمام زين العابدين يا عمي، إلى هيبة، فكر فكر بهيبة الإمام، روحي له الفداء. يأتي هشام يريد أن يتسلم الحجر ما يقدر، فيوضع له كرسي على جانب يجلس، وإذا الناس الزحمة. جورج زيدان والمؤرخون يقولون في أيام علي بن الحسين كان عدد الحجاج 4,000، يعني 4,000,000 يطوفون بالبيت، وكان متسع البيت، يعني لا يحده إلا جبل أبي قبيس. تعرف لأن أنا أعتقد أن هذا البناء اللي يصير حول البيت، هذه الهوتيلات والبيوت وكذا، يقلل يعني يقلل مساحة البيت الحرام، وهذه المساحة تعود للبيت نفسه. في أيام المهدي العباسي لما أراد المهدي العباسي أن يوسع الحرم، يوسع المسجد الحرام، الناس أصحاب البيوت ساروا بوجه المهدي العباسي وقالوا نحن هذه بيوتنا، كيف أنت تشتريها أو تهدمها أو كذا. فالتفت إلى المذهب الشافعي، رئيس الشوافع موجود، سأله قال له الشافعي لا يجوز أن نستهدم هذه البيوت، هاي بيوت الناس ما يجوز تشتريها من عندهم، خلي المسجد على طبيعته لا تأخذ كذا. أنت المذهب المالكي؟ قال له نفس الكلام. أنت المذهب الحنفي؟ قال نفس الكلام. الحنبلي نفس الشيء. المذاهب الأربعة أجمعوا عند المهدي العباسي أنه يحرم عليه أن تهدم هذه بيوت الناس، كيف تهدمها وتوسع المسجد الحرام مسجد الكعبة. فبقي المهدي العباسي في حيرة. التفت الربيع إليه، هذا المستشار الخاص عنده، قال له أيها الأمير إذا أردت الحل، الحل موجود في المدينة عند الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، ابعث لك واحد الآن للإمام موسى بن جعفر ويأتيك بالحل فأرسل إلى الإمام موسى بن جعفر رجلا. من هو الرجل؟ هو نفس المتكلم. قال له: يا ربيع، كن أنت رسولي إلى موسى بن جعفر وأتيني بالجواب، لأني أنا في حيرة أريد أن أوسع المسجد وهاي المذاهب كلها تمنع ذلك. فجاء الربيع دخل على الإمام، اسمع، دخل على الإمام قال له: سيدي، المهدي العباسي يريد توسعة الحرم، المسجد الحرم، وهذا بيوت موجودة حول المسجد والناس ما يوافقون على أنهم يهدمون بيوتهم أو حتى البيع ما يبيعوها، والمذاهب كلها أجمعت في كلمة واحدة أنه لا يجوز أخذ بيوت الناس، هذا غصب يكون، وتدخل البيوت في الكعبة خليها ضمن المسجد صلاتهم باطلة. فالإمام أطرق بها، قال: وما تريد الآن؟ قال: سيدي، أريد جواب منك لأن المهدي ينتظر. قال: أكتب. قال الربيع استخرج ورقة وقلم، قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام قال: أكتب. إن كانت الكعبة نزلت في سناء الناس فالناس أحق بسنائها منها، وإن كان، تأملوا، هذا جواب علم من أهل البيت حتى تعرف ليش، لماذا أنت متمسك بأهل البيت. قال: اكتب. إن كانت الكعبة نزلت في سناء الناس فالناس أحق بسنائها منها، وإن كان الناس نزلوا بسناء الكعبة فالكعبة أحق بسنائها من الناس. اكتب يا ربيع. كتب. ثم الإمام سأل الربيع، قال: والسؤال هو: من الذي نزل بساحة من؟ هل الناس نزلوا بساحة الكعبة أم الكعبة جاءت ونزلت عند الناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة. فالله يقول: أول بيت هو بيتي، إذن الناس نزلوا في الكعبة فالكعبة أحق بفنائها منهم، إذن ذولا يطلعون ولا كرامة لهم، ولكن كل المهدي يعطيهم أموالهم ولا يظلمهم. أي كلمة الإمام موسى بن جعفر. الآن تأملوا التعبير، فكان اتساع موجود. لذلك جورج زيدان والمؤرخون عندما يقولون أن الكعبة ذاك اليوم تستوعب 4,000 أربعة ملايين حج من الحجاج يطوفون حول البيت لما دخل الإمام زين المعارف. هشام بن الحكم ما استطاع أن يصل إلى الحجر فوضع له كرسي وجلس على الكرسي، وإذا الناس يرون رجلا أقبل ليس عليه إلا العباء والعمام والنور يسعى بين يديه، وإذا الناس تهلل وصلوات وتسبيح وكذا، وانفرجوا له سماطين أهلا ومرحبا بابن رسول الله من هيمته، دخل بأبي وأمي استلم الحجر وطاف 7 أشواط وصلى 2 عند مقام إبراهيم والناس ينظرون إليه ويذكون. فقال هشام: من هذا؟ أنا منهم. مثل ذاك اليوم كاتبين مقالة هنا بالجرائد، واحد يقول أن هذه القصيدة التي قيلت ليست للفرزدق، أو الفرزدق ما قالها لزين العابدين، هو علق عنا تعليق ما إله شغل فيه الآن، يعني على كل حال عذره معه. فقام الفرزدق يسمع هشام يقول: من هذا؟ قال الفرزدق، قال: ما تعرفه؟ ما تعرف هذا منه؟ فالعالم هاي اللي انقلبت الآن، سماطين هالملايين اللي جلسوا تحت أقدامه، هذا ابن رسول الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم، هذا زين العابدين. وجدوا مجلا في ظهره فجر هذه الليلة. الإمام الباقر سلام الله عليه وضع أباه على المختتن لأنه قتل مسموما، كانت ولادته في المدينة بأبي وأمي، يوم 5 شعبان سنة 38 للهجرة، قبل مقتل علي أمير المؤمنين بحولين لسنتين، وقتل مسموما سنة 95 للهجرة، فعمره الشريف 57 سنة، هو عمره 57 سنة، تأملوا التعبير هذا هكذا. الإمام الحسين 57 سنة، والإمام زين العابدين عمره 57 سنة، والإمام باقر عمره 57 سنة. هذا سر من الأسرار أنا لا أعرف مجال. هاي السلام أبي أبي وأمي عمره الواحد منهم 57 سنة، وعاش بعد واقعة الطف، يعني يوم عاشوراء كان عمره الشريف 23 سنة الإمام زين العابدين. فلما وضعه هذه الليلة الإمام الباقر وضعه على المختتل، رأى مجلا في ظهره، لحم ميت من حمل شيء كان يحمل على ظهره الطعام للفقراء والمساكين، يحمل جراب على ظهره، ويتلثم بأبي وأمي يتلقب هكذا حتى لا يعرفه أحد. فالفقراء والمساكين وما أكثرهم في دولة الظلم والجور يقفون على الباب يقولون أقبل صاحب الجراب، ما يعرفون. 400 عائلة في المدينة كان علي بن الحسين يعولهم بالليل، يطرق عليهم أبوابهم، يقول أهل المدينة ما عرفنا الصدقة وفقدناها إلا في موت علي بن الحسين، فعلمنا أنه هو. فقيل للإمام الباقر سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، ما هذا المجل على ظهر أبيك؟ قال: كان يستقي لضعفة جيرانه، حتى قسم الجيران ضعفاء هو يستقيلهم من البئر والحبل يشد على ظهره، وبالليل يطلع يحمل الطعام ويطرق أبواب الفقراء بابا بابا. حمال أقوام يحمل الطعام لهؤلاء الأقوام. هذا الإنسان العظيم اللي عنده هذه الروحية يرى أخوته وأبناء أبيه وعماته وأخواته، يراهم في حالة من الجوع والعطش أمام عينه. هؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك الإمام حياته سلسلة متصلة من العظمة والإنسانية والكرم والعلم. وأنا أهيب بكم أيها الأحبة وأستطرق ضمائركم هذه الليلة أنه كل واحد منكم يرضي قلما في يده، يرضي لسانا في فمه للخطاب الصحيح ولتوجيه الخطاب للعالم، حتى باللغة العربية والإنجليزية واللغات الأخرى، لأن الناس لو عرفوا محاسن أهل البيت لاتبعوهم والله الذي لا إله غيره. الناس ما عارفين شيء. اكتبوا عن الإمام زين العابدين، اكتبوا عن علي بن الحسين سلام الله عليه، اكتبوا عن الصحيفة السجادية، عن رسالة الحقوق، عن سيرة هذا الإمام العظيم المغلوب، اكتبوا عنه، اكتبوا عنه وهو يطرق أبواب الفقراء ويطرق أبواب المساكين وينظر إلى اليتامى ويضع يده على رؤوسهم كما كان يصنع أبوه الحسين سلام الله عليه، وجده علي أمير المؤمنين الذي يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. دعونا نأخذ حالة تفعيل، يعني نجعل القضية فيها نوع من التفعيل، الأكثر فأكثر، نكتب، نحرك الأقلام، نقرأ، ندرس، نسأل العلماء، نلتف حول بيوت العلماء لنسألهم. المكتبات لازم ما تستقبلنا أبدا يا شباب، دائما نخصص يومية 2 أو 3 ساعات للدراسة والفكر والسؤال، لأنه هذا غذاء العقل، غذاء الروح، خصوصا ونحن نحبهم ونحمل مودتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن أجل الله ومن أجل الحق ومن أجل حب الإسلام، تلاحظ المسيرة هكذا انطلقت من كربلاء بعد مقتل أبي عبد الله الحسين. الإمام زين العابدين دخلت عليه عمته زينب، قالت: عمه، إني أرى الكون قد تغير، ما الذي حصل؟ قال: عمه، ارفعي طرف الخمار، وكان مريضا يوم عاشوراء، لعلة وحكمة، لأنه لو لم يكن مريض لوجب عليه القتال، وإذا يقاتل يقتل، فهنا حكمة الله أنه يكون مريض حتى لا تنقطع سلسلة النبوة والإمامة ولا ينقطع مثل أهل البيت. هؤلاء أئمة 12 إمام، من علي أمير المؤمنين إلى صاحب العصر والزمان، روحي فداك سيدي يا ما صالحه، روحي فداك لتراب أقدامك، عظم الله لك الأجر يا مولاي بجدك أمير المؤمنين والحسن والحسين وجدك أبي الحسن علي زين العابدين. قال عم أرفعي طرف الخيمة، فلما رفعت طرف الخيمة قال لها عم هذا رأس أبي الحسين على الرمح، عليكن بالفرق. وخرج الإمام مع عماته وأخواته إلى الكوفة، ودخل الكوفة في مجلس ابن زياد، ودار ذلك الموقف الرهيب. ابن زياد يسأل يقول من أنت، من هذا الجالس؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليت قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام رد عليه إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد أو بك جرأ على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فهجم عليه الجلاوزة فتعلقت به عمته زينب واحتضنته وقالت يا ابن زياد إن كنت عزمت على قتلي فاقتلني قبله، أنا ما أقدر أشوف ابن أخي، ما أقدر أشوف الإمام زين العابدين يقتل، إذا تريدك قتلي اقتلني أنا قبله وإلا ما أبعد تقتل زين العابدين. ابن زياد تركه لها. شوف هذا الموقف من زينب كم هو عظيم يا حبيبي، كم هو عظيم حتى تعرف من هي زينب. قال عجبا للرحم، والله لقد ودت أنها تقتل معه. وحياة الإمام هكذا، ما يقدم إليه طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينين. أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. يمر في الطريق يسمع قصاب جزارا يسأل غلامه يقول ويحك هل سقيت هذا السمش ماء قبل ذبحه؟ الإمام انتبه إليه قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون السمش حتى تسقوه الماء؟ قال أي والله سيدي نعلمه على الماء أولا. أدار وجهه إلى كربلاء في وسط السوق ورفع صوته بالبكاء، أبا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا. كان هكذا الإمام يقيم مآثم العزاء على أبيه الحسين، وبيده الأخرى يدير الجامعة العلمية والعلم والفقه والنور. انطلق أيضا بركبه مع عماته وأخواته من الكوفة إلى الشام. الآن انظروا إليه هو على بعير أضلع، على ناقة بغير وطاء، والجامعة في عنقه، ورأس أبيه الحسين أمامه ورؤوس أهل بيته أمامه، ومعه نساء بني هاشم عماته وأخواته وأهل بيته معه، وهو حتى دخل الشام في اليوم الأول من شهر صفر. الآن هم على مقربة من الشام. فالطريق ماذا حصل؟ هذه أمور تقشعر لها الأبدان، والله تقشعر لها الأبدان. أطفال صغار، أنت أحيانا لما تسافرون تشوف الأطفال معك بالسيارة وأنت مسافر بالسيارة وبالطائرة، ومع ذلك تلاحظ الأطفال ما يحتملون السفر، يبكون يتألمون، قسم ينامون متعبين، فكيف إذا كان السفر على رواحل المياه والجمال؟ لذلك قسم من الأطفال وقعوا من النوق، واحد من الأطفال اللي وقعوا رقية روحي فداها، راحت اسم رقية وقعت من القافلة، ووقف رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، وقف رأس الحسين فجاءوا للإمام زين العابدين يسألونه يا ابن الحسين هذا رأس أبيك الحسين وقف على الرمح، وهذه معجزة وكرامة حبيبي، أنا أعتمد على إيمانك، ما الذي حصل؟ الإمام زين العابدين قال تفقدوا أمر الأطفال، يمكن واحد من اليتامى وقع فقدوهم يحسبوهم وين؟ رقية، رقية حبيبتنا، رقية يا العزيزة يا حبيبة الحسين، وينك حبيبتي؟ ما موجودة رقية. اجوا للإمام زين العابدين قالوا يا ابن الحسين اللي وقعت رقية أختك هذه اللي عمرها 6 سنين الآن بالليل وبالطريق كيف نصل إليها؟ الإمام السجاد قال انظروا إلى رأس أبي الحسين وين متوجه ينظر؟ هناك رقية. فنظروا إلى وجه الحسين وذهبوا على اتجاه وجه الحسين يقتل قال الغائب ولينا وراسع على الرمح يبرى النساوين وإذا رقية تقوم وتقع بالظلام الصحابة يا حسين خذ يا نور لكم الله يا أهل البيت أحبابي لكم الله أي مصاب أعظم من هذا المصاب المعلوم. بعدين حملوا الطفل رقية حملوها وقعت ولها أخت اسمها خولة وقعت وماتت هذه قبرها موجود قريب على بعلة بس في لبنان خولة بنت الحسين أنا قرأت عن تاريخها فلاحظت أنها سقطت من القافلة كانت صغيرة وماتت في حلب كذلك امرأة لأبي عبد الله الحسين إحدى زوجاته كانت حامل من شدة الضرب ووعكاء السفر أسقطت جنينها 6 أشهر عمره في بطنها فسماه الإمام السجاد محسنا. الآن على جبل الجوشن في حلب له قبر ومزار أهل حلب يسموه الشيخ محسن الشيخ محسن هذا ابن الحسين سلام الله عليه. وهناك صخرة في حلب أوقفوا عليها رأس الحسين فقبرت قبرا من دم الحسين على تلك الصخرة فلا زال الدم فيها إلى اليوم وهي موجودة في حلب أيضا في مشهد الإمام الحسين. كل المنظر هذا يراه الإمام زين العابدين إلى أن وصلوا إلى دير الراهب أطل عليهم الراهب من القوم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال بئس القوم أنتم هذا رأس ابن بنت نبيكم والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا عندي لآلئ وزرر خذوها وادفعوا الرأس عندي يكون عندي تمام الليلة فإذا رحلتم أخذتموه معكم. قالوا وما يضرنا ناولوه الرأس وناولهم الدراهم. هذا طفة الراهب هذا العجيبة لأنه صفاء وشفافية يبحث عن الحق وهذه رحمة هنا من رسول الله عند الحسين سلام الله عليه. وإذا به أخذ الرأس تركه في حجره وجلس يبكي الليل كله قال يا رأس لا أملك إلا نفسي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يقدم أهل البيت لكن بالليل أخذته غفوة على الرأس الشريف وإذا به يرى موكب من الملائكة والأنبياء يقدمهم سيد الأنبياء أبو القاسم أبو الزهراء. يقول الله ورأيت معهم رأى تقوم وتقع ويحملها بيده رائحة مرة على المشيئة. تعرف ليش انت ابن زهرة المشيئة حبيبي؟ تعرف ليش ما تقدر تمشون ما تعرف؟ لأن الراهب يقول كان الرسول يضع يده على ضلعها يعني ضلعها فحملت الرأس وقالت ولدي ذبحوك عطشانا يا نور عيني أبو علي قتلوك عطشان وأنا أمك أمشي عليك. فصاح للرهبان تعالوا 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 عنده ضيف عزيز ما عندك قال ريحكم والله عندي إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ويحيى وزكريا عند رسول الله تعالوا عند رأس الحسين. فتشيع وأسلم أغلب أولئك الرهبان ببركات رأس الحسين إلى أن دخل الشام وإذا مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. سهل بن سعد يقول دخلت الشام قلت يا سبحان الله ألي أهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا سهل نراك غريبا. قال قلت أنا سهل بن سعد من رأى محمدا وسمع حديثه قالوا يا سهل ما عجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنتفض بأهلها؟ قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب الساعات. جئت وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا وإذا جواري على جمال بغير وطاء. يقول زنوت من أولاهم، قلت لها يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. الآن دخلوا إلى الشام، الله يعلم ويشهد كم ساعة أوقفوهم على مدرج الجامع حتى طلع ذاك الشيخ وسامحين قصته، يقول لزين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم ونصر أميرا فاسقين عليكم. الإمام يقول له قرأت القرآن عرفت قوله تعالى فآت ذا القربى حقه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى. الشيخ يقول نعم قرأت كل ذلك. قال نحن القربى يا شيخ، فهل قرأت قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. قال نحن أهل البيت الذين خطهم الله بآية التطهير. فلما عرف الحقيقة بقي ساكتا نادما. قال سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال اي والله إنا لنحن هم حق جدنا رسول الله من غير شك. فوقع على أقدام الإمام يقبلهما حتى بلغ خبر الشيخ يزيد بن معاوية فأمر به فقتل رحمة الله على روحه الطيبة. ثم جاءوا بهم. الآن أريدكم فقط تتأملون هالمنظر هذا، شوف المنظر. الإمام زين العابدين يعني رواية من معصوم حجة الله في الأرض في العالمين هو يحدث. يقول لما أرادوا الدخول أرادوا أن يدخلون على مجلس يزيد، ما الذي صنعوا؟ جاءوا بحبل طويل حبال وربقونا ربقونا ربقونا. الإمام السجاد يقول فالحبل بعنقي وعنق عمتي زينب وعنق أم كلثوم الصغرى وعنق فاطمة أختي بنت الحسين وعنق سكينة ونحن مربطين بالحبال. أدخلونا على يزيد بهذه الهيئة وكلما تأخرنا في المشي ضربونا بالسياط. الآن أريد فقط تعرف ليش الإمام، لماذا الإمام يقول تأخرنا بالمشي؟ لماذا؟ تعرف ليش؟ لأنه بالحبل رابطين أطفال الحسين أيضا، وذول الأطفال الصغار ما يقدرون يمشون مثل الكبار يمشون. لذلك يقول تأخرنا بالمشي ضربونا بالسياط حتى دخلوا على يزيد. فلما نظر وهو جالس على سريره الإمام زين العابدين قال له يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصفن؟ الآن إذا رسول الله موجود ويرى هذه الحالة ماذا يصنع؟ فأطرق يزيد برأسه إلى الأرض وأمر بالحبال فقطعت. ثم دعا بمبرد وصار يبرد الجامع عن عنق الإمام زين العابدين. فلما رفع الجامع عن عنقه سالت الدماء وجرت الدماء. الآن يزيد بن معاوية يريد أن يبين، أمر بأخبار رأس الحسين سلام الله عليه. وضع الرأس الشريف بقشط من ذهب بين يديه. فاطمة وسكينة بنات الحسين يتطاولان النظر ويزيد يستره عنهما ثم قام يضرب ثغر الحسين بثوبه. فقامت فاطمة لعمتها زينب عم قولي ليزيد لا يضرب رأس عري الحسين. ثم انتقل إلى المسجد الجامع. الآن هنا في المسجد الجامع الناس ما عارفين هؤلاء خوارج خرجوا على أمير الفاسقين يزيد. فدخلوا في المسجد الجامع. يزيد بن معاوية أمر خطيبا يصعد المنبر كما هي عادة بني أمية. الخطيب يصعد المنبر فيسب عليا والحسن والحسين وأهل البيت. فأمر يزيد بن معاوية خطيبا عنده في البلاط الأموي أن يصعد المنبر وينال من علي وفاطمة والحسن والحسين بحضور الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فصعد الخطيب على المنبر وشتم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لما شتمهم ما الذي صنع الإمام زين العابدين؟ قال ويحك أيها الخطيب أيها الخاطب لقد اشتريت مرضاه المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. هذه كلمة الإمام أثرت على الخطيبة. اذ الخطيب ما استطاع أن يتكلم تلعثم ارتج عليه نزل من المنبر فبقي المنبر فارغا. الإمام التفت إلى يزيد بهذه الحالة قال له يزيد اذر لي أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. قال لا ما تصعد المنبر. سكت الإمام بعد ما يحكي. معاوية بن يزيد ولده جالس إلى جانبه قال يا أبا لما لم تأذن له إذا كان عند كلام ينفع الناس وفيه رضا لله ليش لماذا تمنعه؟ قال ويحك إنه من أهل بيت قد ذقت العلم زقا لا تتكلم معي بهذا الكلام. هذا علي بن الحسين امتعد فإنه لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. تجار الشام حوله الوزراء أرباب الدولة قالوا يا أمير أيها الأمير ما قدر ما يحسن هذا الفتى. شوف شاف في العشرين من عمره علي المريض وجهه مصابه لا شوف أنت إذا صعد المنبر ترتجف يداه ما يستطيع أن يتكلم. هذا كلامهم إلى وإلا الإمام كان نوره يتدفق إلى على المجتمع. اسمع الكلمة أحبتي. فألحوا به فما زالوا يلحون عليه حتى أذنه. فإذا المنبر روحي له الفداء. الآن أنا أنقل لكم مقاطع سريعة من خطابه العظيم وأنتم كأنكم في المجلس وأنتم عند الحسين وإن شاء الله الله يرزقكم زيارة أبو علي تروحون الكربلاء خصوصا في الأربعين. حاولوا الولية أنكم تذهبون لزيارة الحسين إن شاء الله تسهيل الطريق يكون أكثر. ملاحظ كيف حتى تذهبون هناك عند أبي عبد الله الحسين وتذكرون هذا المعنى. فعد المنبر خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب ثم قال الحمد لله. اسمع التوحيد في مدرسة أهل البيت. الحمد لله الذي لا نهاية له الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال تنتقل بأهلها حالا بعد حال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم أفتطمعون بالبقاء بعدهم هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم فتداركوا ما بقي من أعمالكم بصالح الأعمال كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاب ظالم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومن الصديق، الصديق علي بن أبي طالب، يعني حتى أهل الشام هنالك كانوا يعلمون أن الصديق هو علي بن أبي طالب. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا سيدة نساء العالمين ومنا مهدي هذه الأمة. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. إذا واحد ما عارف منه أنا اسمه من أنا؟ أنا ابن مكة ومنها، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل على المراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب سراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ونور المجاهدين وزين العابدين وأفضل الصابرين وأفضل القائلين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام. تهدى سمع سخي زهي مهلول زكي. تعرف من هاي الصفات قلبك انت متعلق فيه، متعلق فيه، هو صاحب الغدير امير المؤمنين. سمع سخي زهي مهلول زكي، الضحي رضي صابر قوام، مهذب قوام، قاطع الاصنام ومفرق الاحزاب، اربطهم على امر وامضاهم شكيمه واشدهم عزيمه، أسد باكل يطحنهم في الحروب، إذا انزلقت الأسن واقتربت الأعنى طحن الرحى، ويدعوهم فيها ذروى الريح العشيم، ليث الحجاب وكبس العراق، مكي مدني خيفي عصبي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وابو السمطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن ابي طالب، انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن فاطمة الزهراء، ما زال يقول انا حتى ضج الناس من البكاء والنحير، ثم قال انا ابن الملموح بكربلاء، انا ابن العطشان حتى قضى، انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى، ضج المجلس من البكاء خاف يزيد وقوع الفتنة، قال للمؤذن أذن، فلما قال المؤذن الله أكبر رد عليه الإمام زين العابدين وهو صعد على المنبر، قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام زين العابدين عليه السلام شهد بها لحمي وجسمي وشعري ومخي وعظمي وما أقل في الأرض مني لله رب العالمين. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بكى الإمام السجاد على المنبر والتفت إلى يزيد، قال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت
تعلمه جدك يا يزيد فقد كذبت وأثنت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فرم قتلت والدي الحسين وسبيت عياله. فنزل الإمام من على المنبر وأحاط به الناس، هذا يقتله وذاك يعتذرونه، وآخر يقول سيدي والله ما عرفنا ابن رسول الله. يقول من هذا ابن عمر كنت ماشيا في اسواق دمشق رايت الامام يمشي، تبعته السلام عليك سيدي كيف اصبح جن رسول الله؟ قال اصبحنا كمثل بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم، امست العرب تفتخر على العجم بان محمدا منها، وامسينا اهل بيت النبي مشردين مقتولين. يقول من هذا بينما انا اكلمه ويكلمني واذا بامراه طلعت خلفه تنادي الى اين يا حمارة؟ الى اين يا قضية قضية القلم؟ الى اين يا روح قلبي؟ يقول لما سمعها تركني واسرع اليها. قلت من هذه؟ قيل هذه عمته زينب. يا عمنا يا عمنا عزتك عيشت حزني وقيادات مرمر وفادي يوفدني. يا عيني عاد الغليلي ما اسرون صباح ومسا يدفن بدون وشلهون يا هيسا يعالجون، والله ما شفنا الغليل يحددون.
بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء ونحن على موعد معكم في بحث الإمام صاحب العصر والزمان إن شاء الله اللي يبدأ في الليالي القادمة. بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم، لا تستعجلوا على القيام، خذوا حاجاتكم. أنت الآن صار لك أكثر من ساعة، ساعة ونصف جالس في بكاء وخشوع وتوجه، فاطلبوا حاجاتكم من رب العالمين. اليوم يوم قضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اقرأوا معي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله. يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نختم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآن اقرأوا الدعاء. بارك الله فيكم، هذا دعاء الحفظ لكم ولأهلكم وعشيرتكم وللبلد وللتراب وللمكان اللي ساكنين فيه وللمسلمين كافة. دعاء للإمام زين العابدين أيضا، يقول إذا قرئ والله لا أبالي لو ظهرت علي الجن والإنس، فلا أبالي أبدا، لأنه دعاء عظيم. وبالمناسبة الحج يقول بكرة صباحا الساعة التاسعة والنصف يوجد مجلس، يقام مجلس هنا لوفاة الإمام زين العابدين صباحا الساعة التاسعة والنصف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا عدا. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أعلم بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا أمات الجميع. الفاتحة مع السلامة.